بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث 17 من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. الحديث 17 في باب كثرة طرق الخير، في باب بيان كثرة طرق الخير، الباب 13، الحديث 17 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله الله الله. هذا إذا كان عبده، هذا إذا كان عبده. فانظر إلى بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إذا مرض الإنسان، ما قال إذا مرض العابد، ما قال إذا مرض الزاهد، ما قال إذا مرض العامل، قال إذا مرض العبد. والعبد لم يكن عبدا إلا بعد أن خرج عن أفعاله وأوصافه وذاته، لم يعد له من الأمر شيء. فإذا خرج عن أفعاله وأوصافه وذاته صار مضطرا، صار يستشعر فاقته وفقره إلى الله تعالى في كل حال. لا حول له ولا قوة إلا بالله. إذن في مثل هذا الحال، من كان لا حول له ولا قوة إلا بالله، ما الفارق إن كان مريضا أو صحيحا؟ لو كان له حول، له قوة استقلالية، لكان يظهر الفارق، لأن قوته حين مرض قد زالت. لكن حين يصير عبدا ما الفارق؟ حين يكون عاملا قويا يقوم بأعظم الأعمال، وحال كونه مريضا، إذا كان في الحالين لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان يستشعر في الحالين أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فحينما عمل ما عمل ما كان هذا إلا بتوفيق الله تعالى وتوفيقه خلقه للطاعة. والله خلقكم وما تعملون. حين قام بين يدي الله تعالى في الليل وأنفق ما أنفق وعلم أو تعلم، هل كان هذا بحوله وقوته أم أنه بحول الله وقوته؟ إذن قال في الحكم العطائية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، خلق ونسب إليك. فحين يكون الإنسان في صحته يخلق الحق تبارك وتعالى عند قدرته الحادثة، عند قدرة العبد الحادثة، وعندما يمرض يخلق الحق سبحانه وتعالى أفعالا أخرى. في حال صحته يصلي قائما، وهذا من خلق الله تعالى، وفي حال مرضه يصلي قاعدا، وهذا من خلق الله تبارك وتعالى. في حال سفره يعاني من المشقة فيظهر ضعفه، فلا يستطيع أن يفعل ما يفعله من كان في إقامته في حالة الراحة، لكن في الحالين الذي يخلقه الله تبارك وتعالى. إذن الإشارة الخفية في هذا الحديث إلى العبد أما من كان محجوبا بعمله فهو من أهل الاعتماد على العمل، من أهل التوكل على العمل. هذا الاجتماع الذي اجتمعناه لولا إكرام الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السويعات المباركة وهذا الشهر المبارك، هذه الأوقات التي ما أحلاها، ما كنا اجتمعنا ولا ذكرنا، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. إذن إذا استشعر عبديته عند ذلك يكتب الحق تبارك وتعالى له في مرضه ما كتبه له في حال صحته. طيب، فإذا لماذا إن كان مقصرا في حال صحته ثم مرض لا يكتب له إلا ما يتناسب مع عمله؟ فإن كان في حال صحته عمل عملا يجتهد فيه يكتب له في حال مرضه عملا يجتهد فيه مع أنه لا يجتهد في وقت مرضه. طالما أن الأعمال هي من خلق الله تبارك وتعالى، فلماذا كتب الحق سبحانه لأحد المريضين أكثر من الآخر؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقيم عبده في الصحة يحب منه أن يفهم عنه لماذا أقمتك في الصحة؟ من أجل أن تكون خادم المال؟ لماذا أقمتك في الصحة؟ من أجل أن تكون خادم الدنيا؟ لماذا أقمتك في الصحة؟ أما فهمت الحق سبحانه وتعالى خاطب شعور العبد بالاختيار، خاطب شعور العبد بالحكمة. هناك عالم الحكمة الذي أشعر الحق عبده به، وطالما أن هذا العبد يستشعر اختياره وحكمة الله تبارك وتعالى في كونه، إذن الحق سبحانه وتعالى حين يعطيه الصحة يستنهضه. هي علامة إشارة، يقول له ها قد أعطيتك الصحة فأنا أستنهضك بما أعطيتك، أعطيتك المال فأنا أستنهض همتك في الإنفاق. إذن كان أحد المريضين أعلى أجرا من الآخر، لأن الحق حين أعطاه صحته فهم عن مولاه وقام بأدب ذلك العطاء، وأدب ذلك العطاء يدل على الفهم من هذا العبد. لكنه إذا أعطاه الصحة فما قام بأدب العطاء، إنما وجهه إلى غير ما أراد منه. لذلك الحق تبارك وتعالى حينما يضعه في المرض لا يعطيه بسبب سوء أدبه. فالمطلوب أمران يا إخوتي، أمر ظاهر وأمر باطن. أما الباطن فهو التحقق بالعبدية، الخروج عن الحول والقوة والأفعال والأوصاف، والخروج عن وجوده، هذا في الباطن. وأما في الظاهر فهو القيام بالأدب، وسيد أهل الأدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له زوجته حين قام الليل حتى تورمت قدماه، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ القيام بأدب الخدمة حين يلوح للعبد من مولاه إشارة وسعت عليك فما الذي ستفعله، هذا ظاهر العبد لا ينبغي أن يكون إلا في الأدب، وباطنه لا ينبغي أن يكون إلا في التوحيد، فلا تناقض. الظاهر أدب خالص والباطن استغراق في التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بأدب الظاهر وعبدية الباطن، أن يحققنا بصفاء المعرفة في الباطن. حتى نكون في بواطننا في حقيقة لا إله إلا الله، وفي ظواهرنا متبعين ومقتدين مندفعين مستفيدين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والقبول بسر الفاتحة.